يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة السلام. يسن القيام عند الرب لإقامتها وتسوية الصوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الصلاة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وتواترت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين بل عند السبعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد صلاته حينما صلى وقال ادعو صلوا بما انك لم تصل، يقولها عليه الصلاه والسلام له ثلاث مرات. وثبت ايضا هذا المعنى في حديث رباعه رابع عند ابي داود وغيره من اسناد صحيح بزيادات على حديث ابي هريره رضي الله عنه. ونقل عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث كثيره في صفه الصلاه من قوله وفعله عليه الصلاه والسلام، وقال في حديث مالك بن خويلد: صلوا كما رايتموني اصلي. فاخذ العلماء من هذا ان الاصل وجوب افعال الصلاه كما ثبت بالحج في حديث جابر: لتاخذوا عني مناسككم، صحيح مسلم. واللفظ الاخر: خذوا عني مناسككم. وصفه الصلاه ولله الحمد جاءت الاخبار عيانا كثيره متواتره بل في المطر في كثرتها وتتابعها. قال رحمه الله: يسن القيام عند قدر لاقامتها. بدا رحمه الله بالادب المشروع لها عند اقامتها، وذلك انه يشرع التهيؤ لها قبل الدخول فيها، لأن العبد يقف بين يدي الله عز وجل، فشرع أن يتهيأ لهذه الصلاة قبل الدخول فيها. قوله يسن يعني أنه هو الأكمل والأولى، وإلا فلو قام قبل الإقامة أو بعد الفراغ من الإقامة فلا بأس من ذلك. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها، عند قول مؤذن قد قامت الصلاة، الكلمة الأولى بقول قد قامت الصلاة، لأن قوله قد قامت الصلاة كالأمر بالحضور لها والتهيئ لها، لأن قبله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأن النداء بالأذان ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ويشرع القيام لها وقصد موضع الصلاة. كذلك أيضا عند إقامتها يشرع إجابة هذا النداء فتبادر، ويكون قوله قد قامت بعد حي على الصلاة كأنه أمر بإقامتها. ولا شك أن ما كان سببا وطريقا إلى إقامتها فهو مشروع، ولا يكون ذلك إلا بالقيام، لأن القيام واجب. فقوموا لله قانتين، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فشرع أن يقوم لها قبلها قبل التكبير، لأن الإمام حينما يكبر تكون أنت متهيئا لها. هذا من جهة المعنى. واستدلوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى الموصلي حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم كان إذا قال إلى قد قامت الصلاة نهض إلى الصلاة نهض إلى الصلاة. وما ذكروه ففيه نظر، وإن كانت هذه المعاني التي سبقت صحيحة من جهة التهيئ، لكن ليست هي الطريق الوحيد لسد الصلاة، وذلك أنه يختلف. إن كان الإمام يبادر إلى التكبير مباشرة بعد الفراغ، في هذه الحالة قد يقال يشرع المبادرة إلى القيام إليها قبل الفراغ منها، ولا نقول إنه يشرع القيام إليها عند قد قامت الصلاة وحي على الصلاة، فيعرف حال إمامه، وإذا كان مباشرة يكبر فعله خلاف السنة، فعله خلاف السنة، فللمشروع بعد الفراغ من الإقامة كما يأتي تسوية الصف. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن الأمر واسع في هذه المسألة، الأمر واسع، وأنه إن جاء قال قام عند قول قد قامت الصلاة، أو قام في أول إقامتها أو بعد الفراغ منها، فإنه لا بأس بذلك ولله الحمد، وليس بذلك حد محدود، بل متى قام إليها فإنه داخل في معنى وعموم الأدلة التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يأتي صفة معينة أو وقت معين للقيام إلى الصلاة، وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس حتى نام بعض القوم، هذا يبين أنهم كانوا لم يقوموا، لم يكونوا قائمين، بل ربما بل كانوا جالسين حتى غلبهم النوم، وأنهم نظروا إلى حال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال، ربما ناجى بعض الناس وربما حصل له عذر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يقوموا في وقت محدد. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا، حتى تروا، حتى للغاية. المعنى أنه وإن بلغ من الإقامة وإن حصل فصل بين الفراغ وبين التكبير دخول الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وذلك أنه ربما شق عليهم. وكان بلال رضي الله عنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرفضه، وقد يراه أو يعلم بقوته فيبادر الإقامة، أو كان يقيم في موضع أذانه كما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا سمعنا إلى الإقامة خرجنا. هذا لا يمكن إلا إذا كانت الإقامة خارج المسجد، إذا لو كانت الإقامة داخل المسجد فإنهم لم يكونوا يسمعون. ولهذا السنة أن تكون الإقامة في موضع الأذان، فإن كان يؤذن في المكبر فيقيم بنفس المكبر من داخل المسجد، وإن كان مثلا يؤذن على السطح فالإقامة أن تكون على السطح أو على المنارة، لأن الإقامة إبلاغ كذلك، فكما أنه يشرع إبلاغ الحاضرين كذلك يشرع إبلاغ الغائبين. ولعل بلال رضي الله عنه كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقيم من داخل المسجد لكن كان يقومه فإذا رآه خرج بادر إليه، أو ربما أنه كان من خارج المسجد في موضع أذان، جاء في حديث عند أبي داود أنه رضي الله عنه كان يقيم يؤذن في أعلى بيت لامرأة من الأنصار، يعني لأنه مرتبع، فهذا كله يبين السعة في أمر الإقامة. وثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنه رضي الله قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يكبر تذكر أنه عليه رسل فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن ينتظر. فالمقصود أنه في هذه الحال عدلت الصفوف وأقيمت الصلاة، أو أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، فدل على السعة في هذا الباب. والعلماء مختلفون، المذهب كما هنا وهو قول مالك كما ذكر صاحب الغني أنه يقوم عند قول قد قامت الصلاة، وذهب الشافعي أنه يقوم عند الفراغ من الإقامة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقوم عند قوله حي على الصلاة، لأن حي نداء وذي الصلاة فيشرع الإجابة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فيشرع التكبير، يشرع للإمام يكبر ولو كان المؤذن لم يقم من الإقامة. وش الدليل؟ قوله لا تسبقني بأمين، لا تسبقني بأمين، قال قول لا تسبقني بأمين يدل على أنه كان يكبر قبل فراغه، كان يكبر قبل فراغه. لكن الحديث المتقدم، حديث ابن عمر، ألا يمكن أن يكون فيه جواب عن هذا الحديث؟ يقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا وخرجنا، يعني في بعض الأحيان ربما يعني الإنسان، فواضح السؤال. قال لا تسبقني بأمين، هم قالوا يدل على أنه كان يقيم أو يبدأ بالصلاة قبل أن يفرغ من الإقامة. حديث عمر دليل على خلاف ذلك، من يقرأ في الدلالة من حديث في قوله كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا وخرجنا، واضح السؤال بالاستشكال والجواب. نعم، من يقرأ الجواب حديث. نعم أحسنت، أنه كان يقيم ويكون قد فرغ، يكون يقيم ويفرغ من الإقامة، وربما انتظر النبي بعد الإقامة شيء وهو حتى أن لم يدخل المسجد، واضح هذا؟ يعني لا يشكال في الحديث بلا لا تسبقني بأمين، لأنه على حديث ابن عمر كان يقيم ماذا؟ خارج المسجد، فإذا كان يقيم خارج المسجد فإذا فرغ من الإقامة علم بفراغه، فهذا يجوز أن يكبر مباشرة، ويجوز أنه أيضا يرتب الصفوف ويسمي الصفوف عليه الصلاة والسلام ثم يكبر قبل أن يأتي بلال، وليس فيه دليل على أن لا تسبقني بأمين أنه كان يعني يصلي خلفه أو كان يقيم في مكان رضي الله عنه، وأنه كان يقول لا تسبقني بأمين حينما يكبر عند قوله قد قامت الصلاة كما تقدم في قوله. هنا جواب آخر، جواب آخر لقول لا تسبقني بأمين، هذا الجواب من جهة ماذا؟ المتن ولا من جهة السند؟ يعني هذا الجواب من جهة ماذا؟ المتن، أليس كذلك؟ يعني نعلم أن هذا العلم حينما يشكل الحديث حينما يشكل معناه فإنك أحيانا تجيب من جهة المتن فيزول الإشكال، أحيانا يكون الإشكال مستقر لا يرفع فنفزع إلى الجواب عن طريق ماذا؟ من جهة ماذا؟ السند. وأحيانا يكون الجواب عن الإجتهاد من جهة المتن ومن جهة السنة، وهذا في الغالب هو الذي في الغالب. يعني من جهة السنة نقول الحديث منقطع، قال الدار صح الدار أنه مرسل، ما معنى مرسل؟ يعني منقطع، لأن المتقدمين يطلقون الإرسال على الإرسال الاصطلاحي أو التابعي، قال رسول الله وكذلك الانقطاع يطلقون عليه الإرسال. الحديث من رواية أبي عثمان النهدي، وهو كان تابعي كبير وخبر عمر بلغ 130 سنة ومات سنة 95 للهجرة، إلا أنه منقطع، إنه منقطع. والحديث أيضا في لفظه أيضا غرابة، في لفظه غرابة يبعد يعني إقامة عليه الصلاة والسلام أثناء الإقامة، ومخالف الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يبعد مثل هذا الشيء، يبعد مثل هذا الشيء. لماذا؟ لأن الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة صحيحة، أنه بعد الفراغ من الإقامة ماذا كان يصنع؟ يسوي، قال، ولهذا قال وتسوية الصف، وتسوية الصف يعني أنه يشرع تسوية الصف. وهذا متى يقول تسوية الصف؟ أثناء الإمام ولا بعد الفراغ؟ بعد الفراغ من الإمام، بعد الفراغ من قال وتسوية الصف. تسوية الصف على كلام صنف رحمه الله مسنون، قال ويسن القيام عند قوله قد قامت، قد عند قد قامتها وتسوية لقول ويسن القيام، وأيضا ويسن تسوية الصف، الصف يعني الصفوف، الصفوف. هذا أحد القولين، وقول الجمهور أن التسوية سنة، أن التسوية سنة، وذهب جمع من أهل العلم، وقول البخاري رحمه الله أن التسوية واجبة، وهذا هو الأمر. وهو رحمه قال باب ابن من لم يتم الصف أو يتم الصف، دل على أنه يجب تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم، الرص والتراص والتساوي، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وثبت أيضا معناه من حديث أبي هريرة وفي لفظ صحيح، فإن تسوية الصف من حسن الصلاة، هذا أمر معلم، والأمر في العصر بالوجوب، والحسن هذا وإن كان الحسن منه ما هو مستحب فإن منه ما هو واجب، فإن منه ما واجب. والدين كله الإحسان، والإحسان منه ما هو من أركان الإسلام، منه ما هو واجب الإسلام، منه ما هو من متمماته ومكملاته. فتسوية الصفوف واجبة لأنها من تمام إقامة الجماعة، وإقامة الجماعة شأنها عظيم، ولذا وجبت في أشد الحالات خوفا، قال وتسوية الصف، وأن هذا من عمل الإمام ومما يلزم الإمام ذلك. وثبت أيضا الصحيحين من حديث أبي مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بينه. وعند أبي داود بإسناد جيد من حديث مسعود أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فسر المخالفة هنا المخالفة بين القلوب، وهذا واضح في الحقيقة. أنت حينما ترى المسجد الصفوف فيه غير مستوية فإن التناقض غالب موجود، هذا واقع. يعني إذا رأيت أهل المسجد أو الجماعة ليسوا منتظم صف فإنه دليل على الخلاف والنزاع، لكن حينما يكون صوم دراسة يقول على الإسلام. ولذا ترى مثلا بين أهل العلم طلاب العلم يحرصون على السنة، قلوبهم سليمة وطيبة ومختلفة، يحرصون على السنة ويجتهدون في تطبيقها، ومن دعاهم إليها بادروا إلى ذلك. والصحابة قالوا ذلك رضي الله حينما أنكروا إقامة الصفوف أبو الدرداء وأنس بن مالك كما في البخاري، قالوا نحن من هذا الكلام، وأنهم لم يروا يعني من هذه إلا الصلاة والصلاة الضيعة وشيء من ذلك مما يتعلق بشأن الصلاة التراص فيها. لهذا كانت تسوية الصفوف واجبة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ عندما قال كيف؟ قالوا كيف يصفون؟ قال يتراصون في الصف الأول، يتراصون في الصفوف ويقدمون الصف الأول الأول. وقال أتم الصف الأول الأول، ما كان من نقص فليكن في المؤخر، ما كان من نقص فليكن في المؤخر. وثبت في سنن داود من حديث براء بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان هو نفسه يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني من أول إلى آخر صلوات الصف، فيتخلل الصف، يتخلل الصف من ناحية ناحية، فيأمر هذا يتقدم وهذا يتأخر. وثبت في السنن أيضا أنه عند يده أن مرة أراد يكبر فرأى رجلا باديا صدره قال: لتسوون صبوركم وليخالفن الله بين قلوبكم، وحديث أبي مسعود. وثبت أي مسعود أيضا ذلك، وأنه قال عند أبي داود وأنه قال: كان يمسح مناكبنا، كان يمسح مناكبنا، بدلالة على أن التساوي في الصفوف يكون من جهة ماذا؟ المنكب في أعلى البدن. أثبت عليه النعمان بشير عند أبي داود عند البخاري معلقا قال: فكان الرجل منا ينزق منكبه منكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. التساوي والتسوية تكون بما يحقق استقامة البدن، هذا لا يكون إلا بالكعب، فإذا تقابل الكعبان استوى بقية البدن، استوى بقية البدن. وكذلك الأعناق، حتى الأعناق، ولهذا في حديث أنس: وحاذوا بالأعناق، هذا حقهم عظيم، حتى ما يتحرك يعني أمر المحلق، هذا يبين أنه يشرع التحالي حتى الأعناق، وأنه لا ينبغي الخلاف حتى بالرأس، وأن تكون يعني إذا تحالف الأعناق الرأس يكون على شمط الرأس، ولا يضر أن يكون هذا أطول من هذا، كما أنه لا يضر أن تكون أصابعه أو قدمه أطول حينما يحصل التحالي بالكعب، فقد يكون قدم هذا أطول وعقب هذا أطول، هذا لا يضر لأن الاستواء يكون بالجذع بالظهر فيحصل التساوي. كذلك حينما يحالي بالأعناق فكان هذا يطول هذا، هذا لا يؤثر، إنما أحادوا بينهم فقال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينهم. فالأحاديث الصفوف حينما تراها ترى بعد ما بين الناس والسنة، خاصة في مثل هذه الأيام في أمر الصفوف، وأنهم لم يعطوا حقا، وأن كثيرا من الأئمة وكلنا مفرط حينما يعني يصلي لا يكون تلك العناية بالصفوف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى تستوي الصفوف، وهذا يعني بين هديه من سيرة عليه الصلاة والسلام، إما أن يقوم هو بنفسه وإما أن يقوم غيره. وجاء رواية عن بلال بن الرجاء وغيره أن بلال رضي الله عنه كان يأتي الصفوف، وكان من يكون في التقدم فإنه يضرب ويعزي رضي الله عنه. وبلال لا يفعل هذا الذي عن النبي عليه، لأنه لم يصح أنه أذن لأحد بعد النبي عليه. أما القصة رواه ابن سعد وغيره لا تصح أنه أذن وصاحب من بين الصلاة ولا تصح، سليمة منقطعة في بعض أثارها غرابة. ولهذا فعله هذا يوقف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابنه، وجاء ما يدل على أنه ربما عزر بعضهم حينما يرى منه شيئا من التقدم، كان يسويهم عليه الصلاة والسلام ويصبهم في الصلاة ويصبهم في الجهاد صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال أقيموا صلوات أقيموا، هذا معنى الحديث المتقدم، وحاذوا بالأعناق، أقيموا صلوات أو جسر إقامة الصلاة وحاذوا بالأعناق، وسدوا الخلل لا يكون في خلل، وليبوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا خروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله وقطع صفا. ذكر خمس وصايا ثم بعد ذلك ذكر العاقبة لمن لم يعمل بها: سد الخلل، رص الصفوف، ثم أمر باللين والاستجابة، وأن المسلم يستجيب لأخيه سواء كان معه في الصف أو كان أتى إلى الصف فرأى برجة أو فرجة فأراد أن يقارب بينهم. بعض الناس يغضب حينما تمسك بكتفه، النبي يقول لين، يعني إذا وضع يده على كتفه فتلين يسرد. بعضهم إما أن يرفض، وإلا إن كان مفتوح فرجة مثلا فحش بقدمه وسدها ولم يتحرك. هذا الحقيقة خلاف السنة، حينما تضع عليه مثلا هي موجودة، بدل أن يقرب يوسع بين قدمين ويقول وهذا لم يحصل الصعوبة تعود بعد ذلك أكثر حينما يرفع حينما يصف. إلا من كان محتاج مثل بعض المثل يمد رجله، هذا له ذلك، يعني يكون يحتاج إلى أن يبسط رجله في حال السجود في ألم نحو ذلك، هذا مستنى. كما أن التجابي لا يشرع في حق من كان في الصف، إنما يكون في حق المنفرد والمأموم والإمام، إنما يتجابى تجابية يسيرة. قال عليه الصلاة والسلام يا إخوان خلف قال ويصف حاله بالأعناق، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وفي حديث أنس عند أبي داود أنه قيل له ما هذا العود؟ كان عود، قال هذا عود كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه بيمينه ثم يلتفت بيمينه نصه صفوفه واعتقد شريه، يعني إشارة، لم يكن يكتفي بالقول لا، يشير، معلوم أن الإشارة بالشيء التنبيه إلى الاستقامة، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، ثم يلتفت أحدهم يقول أقيموا صفوفكم واعتدلوا. وهذا هو الصواب كما تقدم في أن تسوية الصفوف واجبة. طيب، هنا مسألة، يعني هل الأولى إتمام الصف أو إدراك الركعة؟ إتمام الصف أو إدراك الركعة؟ واضح السؤال، يعني أنت جئت الآن دخلت المسجد ووجدت إمرأة ما أدراك، فإن دهلت تتم، يعني فيه مثلا فرجة في الصف الأول وبعيد عنك، لو أنت أكدت تسدها فاتها، وإن صليت في الصف الأخير أدراك، هل نقول تسدها أو تدرك الركعة؟ وشيخ الله يقول بها نعم يسدها بعموم نعم، ولا دليل كثير في الأمر باسم الصف الأول الأول، وما كان من نقص فليكن ظهر. الآن الصف الأول في نقص عليك، طيب هذا صحيح، لكن هل نقول مطلقا او بالتفصيل؟ نعم،
اذا كان الوقت بعد وقت الجماعه فانه وقت الجماعه
فواتها الجماعه، نقول فوات الجماعه ولا نقول جماعه ما تفوت
الجماعه
فاذا كان يعني يعني اذا كان بتقدمه تهود جميع تهود الصلاة، إلى الركعة الأخيرة أو كانت الركعة الأخيرة، يعني لنا جماعة بالركعة الصحيح قبل التسليم، قبل التسليم ايش نقول في هذا؟ يعني يقول إذا كان يترتب عليه يترتب عليه فوات الصلاة، يعني مثل مثلا بالحكم أو في مسجد كبير وفيه يعلم أن فيه فرجة في الصف الأول، ولو صلى تقدم وصلى فات الصلاة حتى الركعة الأخيرة، يعني حتى الركعة الأخيرة، في هذه الحالة عليه أن يدرك الركعة، يعني لو فات الركعة الأولى الركعة الثانية الثالثة ما دام لا زال يدرك الصلاة يمشي، ما دام يدرك الصلاة يمشي إلى أن يبقى ماذا الركعة الأخيرة ويركع ولو لم يسد الفرجة التي أمامها. هذا قول وصف قال بعض العلماء، قال بعض العلماء هو بالحقيقة يعني يحسن الصلاة، لأنه ربما لو قيل له يتقدم تفوت عليه الصلاة، تفوت الصلاة عليه، وربما يقال أنه بالحقيقة يتقدم وقوله قد يقال إنه أقوى، لكن الترجيح يحتاج إلى النظر ولو فاتت الركعة. لماذا؟ لأن ما دام من نية إدراك صلاة الجماعة، من عادة إدراك صلاة الجماعة، لكنه تأخر أو حصل عذر فلم يمكن أن يتقدم واستلزم أن تفوت الصلاة، فالصحيح أن الجماعة حاصلة وإدراك الصلاة حاصل، وثبت هذا في الأخبار، ومن ترك شيئا أو حبس عن العذر فكأنما عنه. بل جاء حديث النص في هذا الباب عند أبي داود رحمه الله من طريقين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه من معناه أن من توضأ ثم ذهب وجد الناس يصلون فأدرك بعضا وصلى بعضا كتب له فإنما أدرك الصلاة كلها، فإن وجدهم قد فرهم فكذلك، يعني معناه. وهذا القول يعني أيضا له وجه خاصة بالنظر إلى أن إتمام يعني هذا لكن إذا كان يمكن أن يدرك بعض الصلاة، لا أن تفوت الصلاة، يعني يمكن أن يدركهم ولو التشهد، ولو فاتت الركعة الأخيرة والمسألة كما تقدم موضع اجتهاد. نعم. نعم هو وقد يحبس الإمام، يمكن الإمام يذكر ان ما دراه مثل ما وقع للنبي عليه السلام انه لما قام الصف رواية البخاري انه لم يكبر اراد وجعل لو تكبر فتذكر ان عليه الصلاه راجع فقد يحصل العذر. ولذا نقول ان يخطئ فاذا كان الامام ليس موجودا يعني قام المؤذن ففي هذه الحاله انقطع الرحيل قد لكن اذا كان الامام موجود يختلف الحال يختلف الحتاقة يقوم عند إقامتها لأن ربما مثلا البعض من الآن تهيم علمة حينما يقوم ربما يصف المكبر ويضع يعني إصلاح المكبر وكذا ومتعلق بالصلاة فله أن يمضي لكن ثم أيضا نقول إنه حينما يقيم الصلاة وحينما يسوي الصدور ويأمر بتعديله هو الوقت الذي يشرع فيه القيام يعني لا يشرع التأخر في هذا يعني المأمور بأن يسوي الصف وتأخره ليكون قطعا للصف. نعم.
قل المؤلف رحمه الله أكبر رافع اليدين مضمومة الأصابع المنبوذة الأذى من يعيده للسجود.
نعم. ويقول يعني بعد ذلك حينما تسوى الصفوف ويستعد له في هذه الحالة يبادر الإمام إلى التكبير ويقول يعني أنه يجهر بذلك الله أكبر الله لا يقوم غيرها مقامها وهذا هو الصحيح. واختلف العلماء منهم من قال يجوز الله الكبير كما قول الشافعي وابو حنيفه توسع في هذا رحمه الله لو سبح الله او حمد الله وقال المقصود وتعظيم الله سبحانه وتعالى عند الدخول بها هذا قول ضعيف وكذلك قول الشافعي رحمه الله ايضا الصواب الله اكبر الله اكبر ليست بالقول الله الكبير او الله العظيم الله اكبر المعنى بأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وفيها من المعاني ما لا يحصل من المعاني في قوله الكبير فلهذا كان هو بالواجب وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأخبار الكبيرة وأنه كان يكبر يقول الله أكبر والأخبار الصحيحة الصحيحين كان يكبر لم يأتي ذكر الله أكبر إلا في أخبار يسيرة عن الإمام وغيره وفي حديث جيدة وجاء أنه أمر بأن يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر والصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث مالك بن حويرث ومالك بن حجر وأبي حميد وعلي بن أبي طالب وحديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 50 حديث في رفع اليدين وكذلك مع التكبير قوله الله أكبر الله أكبر وقد بين القيم رحمه الله في بعض كلامه معاني وعلا تبين تعين هذه الكلمة لثبوت الأخبار الصحيحة فيها وأنه لا يقوم غيرها مقامها وهذا هو الصواب ثم هي عبادة والأصل في عبادة التوقيف وليست محل اجتهاد ثم إذا قيل مثلا عبارة غير هذه عبارة فإنه لا يقوم أولا ليس موضع قياس التوقيف الأمر الثاني لو كان الإسلام أمر موضع قياس فإن الألفاظ الأخرى تقصر عن هذه اللفظ والفرع إذا قصر عن الأصل فإنه في هذه الحالة لا يلحق به لا بد أن يشاركه في المعنى من شرط إلحاقه ولذا كان واجب هذه الكلمة كما تقدم قوله الله أكبر وهو يجهر بها الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية حتى يعلم المأمومون التكبير ويدخلون بأن الإمام إنما دعي تنبيه، فإذا كبر فكبر ولا يعلم تكبيره إلا من جهله به، وهذا هو الصواب. وقد روي عن بعض علماء بني أمية أنهم كانوا يسرون التكبير، وقال به بعض العلماء وهذا قول ضعيف. أما الحديث رواه داود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير، هذا حديث ضعيف بل منكر وخالف للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت فالمراد أنه لم يكن يعني ربما ضعف صوته عليه الصلاة والسلام فلا يبلغ من خلفه، ليس به أنه يعني كان لا يجهر به وإذا اختلفوا في تفسيره فلفظه مخالف لأخبار الصحيحة. ومن هذا الخبر يعني في حكم مردود بقرابة لفظه أو ربما نكره مع ضعف سنده، وهذه من قواعد أهل العلم أن الخبر إذا كان في ضعف ومخالف لأخبار السند، لو كان في ضعف السند بس ضعف السند ما وهو مخالف الأخبار الصحيحة فإنه يكون منكرا، بل ربما يكون شديد النكارة أيضا. قال رابعا يعني حال قوله رابعا يعني مع قوله الله أكبر، يقول الله أكبر رابعا يديه كما في حديث أبي هريرة في حديث مالك رأيت أنه عليه السلام كبر ثم رفع يديه والعجل قضع يديه ثم كبر، برواية الوائد أنه كبر مع رفع يديه. والحالات الثلاث جائزة وإن نازع بعضهم فيها، وظاهر الأخبار أنه تحن تكبيره مع رفع يديه، لكن ليس معنى ذلك أنه يبتدئ مع الهمزة من لفظ جلالة وينتهي الحق والوضع مع الهاء منها، إنما المقصود أن يكون مقارنا لها، ولو أنه فرغ من رفع يديه قبل أو يعني بعد يعني فرغ من التكبير قبل حفظ يديه أو بالعكس، إنما يكون مقارنا. وهذه الأمور والصفات جاءت توسيع فيها وعدم التكلم فيها كما في صفات أخرى ستأتينا إن شاء الله. رابعا يديه، وهذا متواتر الأخبار الصحيحة في رفع اليدين في حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث علي بن أبي طالب، حديث أبي حميد السحري كثيرة، ذكر العراق أنه 50 حديث صحيحين وغيرهما في رفع اليدين، وأن العلماء يكادون يجمعون على هذا، وهو مشروعية رفع اليدين، بل قال بعض العلماء يجب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام خصوصا، لأن الأخبار فيها متواترة في رفع اليدين. وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عن الأوزاعي وعن ابن خزيمة، وكذلك ذكره النووي رحمه الله عن الإمام الحافظ أحمد بن سيار المروزي أحد الحفاظ الكبار من علماء القرن الثالث، وهو من أئمة الوجوه من الشافعية ومن شيوخ النسائي رحمه الله، عاش 70 سنة في 68 و200 ويقال إن البخاري روى عنه في صحيحه، وكان يقول بوجوب رفع اليدين. وكثير من العلم حينما رأى هذه الأخبار التي داوم النبي وقالت إن الأخبار مغلقة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مداومته على رفع بيديه وصلوا كما رأيكم يصلي، فإنهم بادروا إلى القول بالوجوب، وإن كان الجمهور على أنه ليس بواجب، لكن الشان أنه مشروع ويشرع ملازمته، فهو أمر واجب في هديه عليه الصلاة والسلام مع التكبير. رافعا يديه، رافعا يديه مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع، هذه صفة أخرى أيضا، هذا يبين أن الصلاة لها أدب عظيم وهيئة عظيمة عند التكبير، وأنه عندنا صفة تتعلق بقول الله أكبر، ثم أيضا هيئة تتعلق باليد وهو رفعها الرفع، ثم هيئة تتعلق بالأصابع وهو أنها تكون مضمومة. لماذا قال مضمومة الأصابع؟ صدق رحمه الله، لماذا قال مضمومة الأصابع؟ ما أفضل قال مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع. نعم نعم حسن، يعني لأن بعض صفات الصلاة وهيئة الصلاة يشرع تفريقها وهو بحال الركوع، يعني الحقيقة يعني ثلاثة أحوال بحرارة بحال اليدين بحال اليدين جاءت ساكدة لكن هي أحوال ثلاثة، حال وضع الأصابع على الذراع حال القيام، وحال رفع اليدين في حال التكبير، وحال وضع اليدين على الركبتين، وحال وضع اليدين في السجود، وحال أيضا وضع اليدين بين السجدتين بين السجدتين. كم تحصل؟ خمسة أحوال. الأصل أنها تكون مضمومة، لماذا؟ لأن الإنسان قائم ومتجه قبلة، فكذلك يسن أن تكون أيضا أصابعه متجهة إلى جهة القبلة لا تميل هنا، كما أنه متجه بجملة إلى القبلة كذلك أعضاءه متجهة بجملة إلى القبلة، كما أنه يعني من الحكمة أن الإنسان حينما يقوم الصلاة ويكون معتدلا ويكون مدرج قائما لا يزيد على مساحة متعلقة بعد بدنه، أولا للمعاني السابقة وهو التراص الصفوف وعدم الفراج والمقاربة بينها، الأمر الثاني أنه حينما يفرغ في الغالب أنها تميل قدمه وقد يعني تنحرف عن جهة وسط القبلة، كذلك أيضا في هذه الحال يشرع أن تكون مضمومة. أيضا بعض العلماء قال يشرع نشرها، يعني يقول الله أكبر أنها تكون منشورة يعني مفرقة، هذا قال بعض العلماء. والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله أنها تكون مضمومة. وفيه روايتان روت ثلاثة بإسناد صحيح برواية سعيد بن سمعان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة يكبر رفع يديه مدا يمدها مدا مدا، وإذا كان مادا لا معنى أنه مدها، هذا وصف. وروى هذا روت ثلاثة وداود الترمذي والنسائي، وروى الترمذي قبل ذلك رواية يحيى بن يمان العجلي أنه نشر أصابعه لما قال نشر أصابعه، لكن هذه الرواية قد يقول قائل لماذا لا نقول إنها صفة، إن تارة يمد أصابعه أي يضمها وتارة ينشرها، لكن هذا لو أنها رواية مستقيمة، لكن رواية يحيى بن يمان رواية ضعيفة لأن له بعض المنكرات وهو فيه بعض الضعف رحمه الله، ولهذا روايته منكرة رحمه الله ضعيفة. وقد يقال أن فيها نكارة لأن القاعدة أن الضعيف إذا خالف الثقة فإن روايته منكرة، والثقة إذا خالف من هو الأوثق من تكون روايته شاذة على الاصطلاح، وقد يقال إنها منكرة بحسب يعني حال الرواية، لكن وجهة الاصطلاح خالف الثقة الأوثق أو الثقة قال الشاذة مخالف الضعيف للثقة، يقال إنها منكرة لشدة لأنه مع ضعفه خالف، لأنه مع ضعفه خالف اشتد ضعفه. نعم، ممدودة يعني مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع. نعم.
يقول الرجل رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الأمين وغيره نفسه.
نعم، قال نعم مضمونة. نعم، ممدودة حدو منكبيه، ممدودة حدو منكبيه كالسجود. مضمومة الأصابع ممدودة حدو منكبيه، حدو منكبيه كالسجود. هذا من المصنف رحمه الله بيان لصفة الأصابع، وأن تكون كما تقدم ممدودة مضمومة، وأن تكون حدو المنكبين، يعني يقول الله تعالى تكون محادية.